أما بعد عباد الله، يتقلب النبي صلى الله عليه وسلم في ابتلاءات الدنيا، فما إن خرج من شعب أبي طالب وانتهى الحصار إلا وتنزل عليه مصيبتان عظيمتان، وهما موت عمه أبي طالب السند الاجتماعي المهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموت زوجه خديجة رضي الله عنها السند العاطفي المهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بين هاتين المصيبتين إلا شهر واحد، ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على تلك السنة سنة الحزن أو عام الحزن. لما حضرت الوفاة أبي طالب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأتي يوم يحاسب فيه أبو طالب على أعماله، فإن كان مشركا لم تنفعه أعماله، وإن آمن بدلت سيئاته حسنات، وهو قادم على الموت الذي لا رجعة بعده، وهي إما نار أبدا وإما جنة أبدا. يدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه يتفطر ألما عليه، فكيف بعد كل هذا الدفاع والكفاح والتعب يخلد في نار جهنم؟ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق الزمن ليذهب إليه قبل أن يموت ليدعوه إلى الإسلام للمرة الأخيرة. ولما دخل عليه وجد عنده وبجواره ثلة من أصحاب السوء، وجد أبو جهل يزوره في مرضه الأخير للاطمئنان على صحته وعلى كفره بإله محمد. فلو آمن أبو طالب حتى قبل موته بلحظات فإن هذا سيكون ضربة قاصمة للكفر بمكة. وقد تؤمن قبيلة بنو هاشم وبنو المطلب إما اقتناعا برأي أبي طالب وإما حمية له، ولذلك فإن أبو جهل يقف على رأس أبي طالب يبذل مجهودا ووقتا من أجل الصد عن سبيل الله. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على رأسه وقال له كما في صحيح البخاري: أي عم، أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكره بالتقاليد الموروثة وبديانة الآباء، وكم أهلكت التقاليد من البشر. وأبو طالب يقف حائرا بين الداعيتين، داعية الخير وأعظم الخلق وأبلغ البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداعية الشر فرعون هذه الأمة، وإمام الضلالة أبي جهل لعنه الله. فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: هو على ملة عبد المطلب، أي هو على عبادة الأصنام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غصة شديدة في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرى مدى الجهد والنصب الذي تعرض له أبو طالب من أجله ولحمايته وإعطائه حرية التبليغ. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذا أيها الأحبة الكرام، فالمسلم دائما يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وهي نعمة لا يقدرها ولا يشعر بها كثير من الناس الذين يرددون كلمة التوحيد ونشأوا وولدوا بين أبوين مسلمين. هل تعلم ما معنى أن يموت الأب مسلما والابن على غير ملة الإسلام؟ معناه أنهم لا يلتقيان أبدا، أحدهما في الجنة والآخر في دار الجحيم. ولذلك أيها الأب الصالح، احرص دائما على تفقد أبنائك في الصلاة، فهي الحبل الممدود بينهم وبين الله، فإذا قطع هذا الحبل فاعلم أنه فراق لا لقاء بعده أبدا. والله ما يموت أحد الشباب إما في حادث أو موت فجأة إلا وأضع يدي على قلبي متفكرا، ترى هل كان يصلي؟ هل كان هذا الشاب يصلي؟ اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين يا رب العالمين. حقيقة أيها الإخوة الكرام، كان موت أبي طالب سببا في تغير الموقف في مكة تغيرا كبيرا، فقد كان لأبي طالب مكانة كبيرة في مكة، خاصة وأنه كان على دينهم، فقد تجرأ الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرؤا غير مسبوق، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض قبل ذلك لإيذاء من أهل مكة في حياة أبي طالب، إلا أنه اعتبره وكأنه لم يكن، بالقياس لما حدث بعد وفاة أبي طالب. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالدعوة من مكة إلى الطائف، لعله يجد بينهم من يؤمن بهذه الرسالة الخالدة، ويطلب النصرة والعون من أهلها، ويرجو أن يقبلوا منه ما جاء به من عند الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، وأنا أسير من مكة إلى الطائف وسط تلك الجبال العظيمة والمرتفعات العالية، وقفت أتخيل كيف قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة. هل قطعها على جمال أو على خيل أو على ماذا يا ترى؟ وهل كان الباعث على هذه الرحلة جريا وراء المناصب أو جمع الأموال؟ لا والله، وإنما كان لله ولأجل الله، من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، قطع هذه المسافات مشيا على الأقدام، فلله ما أصبره وما أعظمه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد جهد جهيد، التقى بنفر من سادة ثقيف، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى الدين الجديد، وعرض عليهم المهمة التي جاء من أجلها، وطلب منهم السند والعون. ولكن أهل الطائف لم يكونوا أشرف من سادة قريش، فقد ردوه ردا عنيفا، وكيف تقبل ثقيف بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم صنمهم المعبود المقدس اللات الذي تزوره العرب أيام الصيف فتستفيد ثقيف منهم، وكيف يقبلون دعوته وهو يدعوهم إلى مبدأ المساواة بين العبيد والسادة وإزالة تجارة الربا وغير ذلك. ولذلك أهل الطائف عرفوا أن دين الإسلام سيضرب مصالحهم المادية، لذلك ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا عنيفا. وفي الحقيقة أيها الأحبة الكرام، كم في زماننا من يشابه أولئك القوم في مبدئهم وطريقة تفكيرهم، فتراه مغتبطا بدين الله ما لم يخالف شرع الله مصالحه، فإذا خالفها رمى به وراء ظهره والعياذ بالله. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على وجه واحد وهو وجه الرخاء، فإن أصابه بلاء أو فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فلنحذر عباد الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. لما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليه ردا منكرا وسخروا منه واستهزأوا به. قال له أحدهم: هو يمرط أن يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تدعي لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك كلامك، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. ولك أن تتخيل وتتصور وتأخذ الدروس والعبر. رجل غريب وحيد بعيد عن أهله وعشيرته ووطنه، يصنع به كل هذا، ماذا سيكون موقفه وكيف تكون حالته؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك دعوته، بل مكث 10 أيام في الطائف يتردد على منازلهم يدعوهم إلى دين التوحيد، ولكن دون فائدة. فلما رأى منهم الاستهزاء والسب والشتم والطرد، طلب منهم ألا يخبروا أهل مكة بمجيئه إليهم. ولكن أهل الطائف في وقتهم تخلوا عن أبسط مظاهر الخلق العربي، وهو إكرام الضيف الغريب، كانوا أشد خسة ودناءة مما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم. أتدري ماذا فعل سادة ثقيف؟ لقد أرسلوا رسولهم إلى مكة ليخبروا طواغيتها وشياطينها بما حصل لمحمد في الطائف. ولم يكتفوا بهذا، بل تخلوا عن أخلاق العرب كلها، فسلطوا عليه الصبيان والعبيد والسفهاء، ووقفوا صفين وأخذوا يرمونه بالحجارة ويسخرون منه ويسبونه بأقبح السباب والشتائم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع قدما ولا يضعها إلا على الحجارة، وسالت الدماء من قدميه الشريفتين، وألجأ السفهاء والصبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بستان العتبة وشيبة، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جلس، والدماء تنزف من قدميه الشريفتين الكريمتين المباركتين صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتوجه إلى ربه. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر أصحابه الذين يجلدون ويعذبون في مكة، وتذكر خديجة وتذكر أبا طالب، فلم يجد بدا من أن يرفع هذه الشكوى إلى الله عز وجل. ولكن يا ترى بما سيدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف، على الذين طردوه وسبوه وأدموا قدميه بالحجارة؟ هل دعا عليهم بالقتل والهلاك؟ هل دعا عليهم بالطواعين والأمراض؟ لنستمع سويا إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما دعا على أحد ولا شتم أحد، ولكن كان همه صلى الله عليه وسلم أن يرضى عنه ربه وأن لا يسخط عليه. اللهم ارزقنا التخلق بأخلاق الأنبياء والسير على نهجهم يا رب الأرض والسماء، واحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم.